تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في رواية ابن أشيب، ووصلنا في الإشكالات المتعددة حول الرواية إلى الإشكال الرابع، وخلاصة الإشكال أنه كيف فرض الإمام القول قول المالك الأول، لأنه بتعارض ثلاثة كل يقول العبد لي، الإمام قال يرد رقا للأول، ومن أقام البينة كان له. كيف فرض القول قول المالك الأول بحيث هو الموافق للأصل، ولذلك رد إليه، يعني أجري الاستصحاب، مع أنهم يدعون شراء العبد بأموالهم، وهذا فرع أن لهم مال معه، أي العبد المأذون في التجارة، وأنه وكيل عنهم في البيع والشراء. جيد، هذا الكلام يا إخوان، هذا الإشكال واضح أنه ليس صحيح، لأنه إن كان مأذونا منه في شراء عبد وعتقه، فقطعا المأذونية والوكالة لا تشمل عبدهم هم، لاجتماع العوض والمعوض حينئذ في عبدهم، فسوف يكون وكيلا في شراء عبد غير عبدهم، فالتلبيس عليهم والشراء منهم أو التدليس عليهم مقصود أو غير مقصود، والشراء منهم بمالهم بحسب دعواهم، يعني عدم وجود البيع أساسا وبطلان البيع. وبعبارة أخرى، إما أنهم وكلوه بشراء عبد وعتقه يشمل حتى العبد الذي عندهم لعدم معرفتهم بالحكم الشرعي، إني همهم بالعتق عن أنفسهم، فحينئذ هذا البيع باطل. من الطبيعي حينئذ أن يعود العبد لهم، فإن أقام أحد الاثنين الآخرين بينا كان العبد له، وإما أن دعواهم تؤول إلى توكيلهم للعبد بشراء عبد وعتقه غير عبدهم، فجاء واشترى عبدهم ولم يقل لهم إنه بمالهم، وهنا لا شك ولا ريب في أن العقد والبيع سوف يكون باطلا على هذا التقدير، فمن الطبيعي أن يعود العبد رقا، ومن الطبيعي أن يكون قد بقي رقا، لأنه عندما أعتقه لم يعتقه في طول شرائه، بل أعتقه وهو لا يزال مملوكا لأهله. طيب، هذا إذا افترضنا حمل الرواية على أنه مأذون منهم، لكن الصحيح أنه لا دلالة في الرواية على هذا، إذ قولهم بأنه اشترى العبد بمالنا لا يلازم أن يكون وكيلا عنهم في شراء العبد بمالهم. هو مأذون في التجارة، لم تقل الرواية بأنه مأذون في هذه المعاملة الخاصة منهم بالخصوص، فيمكن أن يكون مقصودهم اشتراه بمالنا بمعنى أنه سرق من مالنا واشتراه بمالنا، أو أن أباه جمع أموال والعبد وما يملك لسيده فأعطاها لولده فاشتراه بها منا، من دون أن نعرف أن المال الذي اشتري به هو من مالنا، ثم عرفنا بعد ذلك فادعيناه. تبهتوا؟ فدعواهم أنه اشتري بمالهم لا تلازم بالضرورة أنه مأذون منهم بالشراء بمالهم. وعلى هذا الأساس فهذا الإشكال ليس بشيء يا أخوان. الإشكال الخامس، قيل لماذا لا يكون القول قول مالك العبد، العبد اللي اشترى وباع وأعتق، المأذون في التجارة؟ لماذا؟ لأنه صاحب يد. كيف يكون صاحب يد؟ هو صاحب يد على العبد المعتق، ولا يعلم التصرف إلا من قبله، وهو أعرف بما قصد ونوى. طيب العبد أعرف بما قصد ونوى، صحيح المملوك، لكن أنتم تتمسكون هنا بقاعدة اليد بالنسبة للمالك مش بالنسبة للمملوك، لمالك العبد المأذون في التجارة. حتى نجري قاعدة اليد المذكورة لابد وأن نفترض أن العبد تحت يده، وما تحت يد عبده هو تحت يده أيضا. وليس معلوما أن قاعدة اليد وأماريتها سواء أريد منها أمارية اليد على الملك، أو أريد منها قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به اللي هي مورد الحكم، تجري فيما يكون من أفعال توسط فيها فاعل بالاختيار بين المالك وبين الفعل، كما في موردنا من ملك شيئا ملك الإقرار به، دليلها لبي ليس إطلاقا يشمل كل الموارد، وهو دليل مختص بموارد الأمارية النوعية، حيث تفقد الأمارية النوعية لا يشمل الدليل أصلا اللي هو الصيغة العقلائية ودعاوى الإجماعات وإلى ما هنالك. وهنا الفعل فعل العبد لا فعل سيد العبد، والعبد مأذون بأن يتجر، ليس في الرواية أنه مأذون بأن يتجر لخصوص سيده، أو بأن لا يبيع ولا يشتري إلا لخصوص سيده، مأذون بالعمل. وهو يقص قصته بطريقة غير القصة التي يدعيها مالكه، وأن الشخص الذي مات هو الذي أعطاه مثلا، فتخالف ما يقوله سيده، وحينئذ فهذا لا يكفي للقول بأن القول قول سيده لأنه صاحب يد عليه، عبارة أوضح. العبد المأذون في التجارة بل مطلق العبد المكلف، غير مسلوب العبارة على مستوى قراراته، خصوصا وأنه مأذون في صرف الرواية. فإذا ادعى سيده شيئا يدعي هو عكسه، فقاعدة ملك الإقرار به لا تجري في السيد، وقاعدة في فعله هو، وقاعدة أمارية اليد على الملك تجري في السيد بلحاظ عبده، ولا تجري في السيد بلحاظ ما فعله عبده مما يكون فردا مرددا بين ما هو ملكه وما ليس ملكه، كما هو واضح. لأن السيد يدعي أن العبد الذي اشتراه عبده اللي هو بيو قد بات ملكا له، وهذا يتوقف على أن يكون عبده قد اشتراه له، وهذا يحتاج إلى تطبيق قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به، وهي تجري في عبده ولا تجري فيه. ما يجري فيه هو أمارية الملك لما تحت يده، أن نوسعها إلى الفترة التي كان فيها العبد تحت يد عبده قبل أن يعتقه، وهو وكيل في شرائه. هذا أول الكلام في أنها تشمل ذلك، لأنها حتى تشمل هذا المعنى لا بد أن لا تكون معارضة بأمارة موازية أو أقوى منها، إن قلنا لأنها في حد نفسها تشمل مملوك المملوك، ها؟ ولو مع الواسطة الفاعل بالاختيار يعني. هذا بعض مضمون أو توسعة طبعا وتعميق لما أفاده المحقق النائني في منية الطالب في الجواب هذا الإشكال. الإشكال السادس والأخير في هذا المجال ما أثاره السيد الخوئي والسيد الإمام رضوان الله عليهما من أنه كيف حكم الإمام بصحة الحج، ما له علاقة بأصل بحثنا، هذا قضية جانبية فقد مضى بيقول، أما الحج فقد مضى. كيف يصح الحج والحال هذه؟ كيف يحكم بصحته؟ إذا إنسان حج بمال مغصوب كيف بدنا نحكم بمضي الحج وصحته كما هو ظاهر الرواية؟ أقول أولا صحة وبطلان الحج تتوقف على أن تكون المعاملة معاملة شخصية، وإلا إذا المعاملة في الذمة وأدى من مال أحد هذا لا يبطل المعاملة كما هو واضح، والرواية قابلة للحمل على هذا المعنى.
حتى لو أدى الحج بمال عليه
ما في مشكلة، إذا عين المال فيه خمس لا، إذا عين المال ضمن ما يتوقف عليه صحة الحاج مش الأكل والفندق والقضايا. على كل حال بحكي
الرواية قال حج بالباقي عنه، هذا شخص
ها
حج بالباقي عنه
وحج بالباقي يحج عن الميت فحج عنه. إيه وأعتقها عني وحج، قال حج بالباقي بس هو حج بالفعل بالباقي بعين الباقي
ودفع عليه الباقي
ثم مات صاحب الألف فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي يحج عن إيه، ظاهرة بالشخص على كل حال، وظاهرة مش يعني مثل معاملة معاطاتية يعني أعطاه المال وقال له حج عنه لا بأس مو مشكلة، فهو شخصي حينئذ. طيب فهذا كيف نصححه يا أخوان؟ سيد الإمام اقترح تصحيح، هنا تصحيح الذي اقترحه قال أما الحج فقد مضى يعني أمر تصرم وانقضى ولا معنى للتحدث فيه، مش من جهة المال مضمون أو غير مضمون أو إلى ما هنالك، أما الحج فقد انقضى. هذا الكلام يا إخوان إنصافا خلاف الظاهر جدا جدا خلاف الظاهر. ليش؟ لأن ظاهر الرواية أما الحج فقد مضى، لأن المقصود لو كان التصرم الإمام عليه السلام لم يسأل ولم يجب لأجل فضولي هنا، حتى نحن بس نأخذ من الجانب الفضولي، سؤل لي بيان حكم الشرع والأقضية بينهم. طيب ليش أما الحج فقد مضى؟ أنا أقول أساسا هن مش متنازعين على الألف، هن متنازعين على العدد، ما ذكر في كلامهم أي منازع على شيء آخر، إنما تنازعوا في العقد فقط. فاختصموا جميعا في الألف، فقال موالي العبد المعتق إنما اشتريت أباك بمالنا، وقال الورثة إنما اشتريت أباك بمالنا، وقال موالي العبد إنما اشتريت أباك بمالنا، قال أبو جعفر أما الحجة فقد مضى. طبعا هني قصد التنازع بالالف انه انت اشتريت بالالف تعبتنا، بينما لم يدعوا لم يطلبوا الالف كلها. في احتمالين استوارد، احتمال انه بدهم بقية الالف ايضا، هذا احتمال انه يكون الامام اصلا ما نزعهم في قصة الحج، هم يريدون استرقاق العبد، ولذلك الامام بالحكم ما حكم الا باسترقاق العبد فقط على تقرير إقامة بينة لمن أقامها، والعكس إن لم يقم أحد البينة يعود رقا لأصحابه. جيد. وفي احتمال ثاني إنه إذا بقي الأمر كذلك وما أقام أحد بينة فالمال الذي كان تحت يده وحج به مقتضى أصالة الصحة أن نقول بصحة الحج إذا لم يكن لدى أحد أمارة معاكسة في المقام، لكن حينئذ يكون الحكم ناقص يحتاج إلى الاستفصال، ولعل النزاع توجه إلى ما يمكن الاستحصال عليه من المال وهو خصوص العبد، لذلك لم يكن التخاصم إلا بما يرتبط به، والله العالم. وعموما هذا الإشكال الأخير لا ربط له بمسألة الفضولية، وقد اتضح نتيجة كل ما تقدم أننا لا نستطيع الاستدلال بالرواية على الفضولي لأنها متعددة الوجوه والاحتمالات، فضلا عن جملة من الإشكالات. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، نلتقي بعد.